إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فهذا اليوم هو ثاني أيام شهر ذي الحجة هذا العام، العام 35 بعد 400 من الهجرة، فقد ثبتت رؤية هلال ذي الحجة أمس أو في ليلة أول أمس، فبدأت العشر. وما أدراك ما العشر؟ عشر ذي الحجة. هذه العشر هي أفضل أيام العام على الإطلاق، أفضل الأيام على الإطلاق هي أيام عشر ذي الحجة. وفي هذا أخرج البخاري تحت باب فضل العمل في أيام التشريق، وقال ابن عباس قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معلومات، قال هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان في السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ثم أخرج بسنده من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هكذا رواية البخاري. وأخرج هذا الحديث أبو داود وغيره من طريق أبي صالح ومجاهد مقرونين لمسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. وفي رواية الدارمي من رواية القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس بلفظ ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى من خير يعمله في عشر الأضحى. وهذه الرواية وهذه الزيادة دلت على أن فضل العمل في هذه الأيام ليس بالكم أو بالعدد فقط بل كذلك بل بالصفة لقوله ما من عمل أزكى أي أن العمل في هذه الأيام العشر أزكى وأفضل صفة ونوعا من غيره من الأيام. وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي أفضل الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام؟ وإجابة هذا السؤال نجدها في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا نص في أن أحب ما يتقرب به العبد إلى الله ابتداء أداء الفرائض. ولهذا قال ثم الحافظ ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم وأداء الفرائض أفضل الأعمال كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورع عما حرم الله وصدق النية فيما عند الله عز وجل. فقال عمر بن عبد العزيز في خطبته أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم وذلك لأن الله عز وجل إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه ويوجب لهم رضوانه ورحمته. وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة هذه أعظم فرائض البدن كما قال تعالى وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ نعم. وقال الحافظ ابن حجر معنى الحديث أي حديث أبي هريرة أنه إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى. نعم. إلى آخر ما قال. فأداء الفرائض هو أفضل الأعمال ليس بهذه العشرة فقط بل على مدار العام ولكنها أخص
فيقبض أخذت بهذه العشر، فيقبض بالعبد أن يكثر من النوافل في أيام العشر وتارك للفرائض أو لبعض الفرائض. ماذا تفعل له النوافل بغير الفرائض؟ يعني رجل يحرص على قيام الليل، هو تارك للفريضة من الفرائض، ماذا يفعل له قيام الليل بدون أداء هذه الفريضة؟ رجل يحرص على ذكر الله وعلى أداء النوافل من السنن الرواتب، وهو تارك للزكاة، تارك للحج مع القدرة، تارك لبر الوالدين إلى آخر الفرائض، هذا لم يأتي بأفضل الأعمال في هذه العشر وهي أداء الفرائض. ومن هذا أو يعني فوق كل هذا ورأس الأمر التوحيد. هؤلاء الذين شابهوا النصارى في رهبانيتهم، الذين يدعون الاجتهاد في العبادة، وليس أشد اجتهادا من النصارى واليهود في صوامعهم وفي كنائسهم، وهم في الحقيقة على ضلالة، ليسوا على سنة ولا على توحيد صحيح، ويظنون أنهم يحسنون صنعا ويأتون بالأعمال العظيمة من النوافل وهم تاركون لأعظم فريضة وهي فريضة التوحيد، حيث أنهم يشركون بالله عز وجل في دعاء غير الله ويقبعون عند هذه القبور، يتوجهون بالعبادات لغير الله من تقديم الذبائح والنذور والتمسح والتبرك بالأضرحة وبالمقامات، وهم يظنون أنهم عباد، هم يعبدون الشيطان ليسوا عبادا لله، لأنهم اتخذوا أندادا مع الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم من دعائهم غافلون. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فرأس الأمر التوحيد، توحيد الله. هؤلاء الذين يخرجون في الموالد وفي غيرها يفعلون الخرافات والبدع والمحدثات لا تنفعهم عبادتهم، وكذلك الخوارج الذين أشد اجتهادا وقد تشابهت قلوبهم. الخوارج يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، لكنهم يستحلون دماء أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فلا تنفعهم عبادتهم وإن ظلوا قياما طول الليل. كما قال ابن عباس ليسوا أشد اجتهادا من اليهود والنصارى، فقد ضلوا وانحرفوا. وللذين أتوا بالفرائض وأرادوا أن يجتهدوا في أداء النوافل حتى يكثروا من العمل الصالح في هذه الأيام، فنقول لهم إن النوافل أبوابها كثيرة، ويصعب على العبد مهما أوتي من القوة أن يجمع بينها كلها، ولكن العبد الموفق والذي يحرص على أفضلها وعلى أكثرها ثوابا وقربة إلى الله. فنذكر أمثلة يسيرة من النوافل التي لها أجر عظيم وهي يسيرة، يعني يسهل على كل عبد أن يقوم بها، ولكن القليل الذين يواظبون عليها لتحصيل هذا الأجر. فمن هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتصار إليه قال سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في كل يوم أو في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي لفظ ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بهن بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة ابن أبي سفيان فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. هذا إسناد مسلسل هو في صحيح مسلم. وفي رواية لعائشة عند الترمذي هي تعيين هذه الركعات كانت إسناد ضعيف لكنه يستأنس به. وهي ركعتان بعد الفجر فهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه تسمى بالرواتب. فمن تعاهد على أداء هذه الرواتب 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. فالأحرى بك أن لا تضيع هذه الرواتب في هذه الأيام أيام العشر لأنها أزكى وأفضل عند الله من أي يوم آخر أو من أي أيام أخرى. فهذا أمر يسير يسهل على كل عبد أن يأتي به وأن يواظب عليه. واختلف العلماء في أوكد النوافل هل هي ركعة الفجر أم الوتر من قيام الليل على خلاف بينهم. ولكنه كما جاء في ركعتي الفجر وهما نافلة الفجر أنهما أفضل أو خير من الدنيا وما فيها. فكيف تترك هاتين ركعتين خاصة في هذه الأيام؟ وكذلك في الوتر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فهذا أمر. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب لوجوب الوتر إن كان الجمهور على الاستحباب. وإذا كيف تترك الوتر ولو بركعة أو وتر ولو بركعة بعد العشاء؟ هذا أمر يسير لا يصعب على أي أحد أن يقوم به ولكنه له أجر عظيم وفضل كبير عند الله. فكيف بمن أتى بما هو أكثر؟ ومن أمثلة الأعمال التي لها فضل كبير وهي أيضا يسيرة من الذكر ما جاء بفضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فكما في حديث أبي رهب عن أبي أيوب الأنصاري عند الإمام أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال في ظهر الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بها 10 حسنات ونحي عنه بها 10 سيئات ورفع بها 10 درجات وكن له كعدل 10 رقاب وكانت له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يأتي بعمل يقهرهن يومئذ. فإن قال حين يمشي بعد المغرب فمثل ذلك. والشاهد من قوله: ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، أي أنه عمل من أفضل الأعمال التي عملها العبد في يومه وفي ليلته، أن يقول هذا الذكر 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. وفي رواية أو طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قيد هذا الذكر بقوله: وهو ثاني رجليه، أي قبل أن يقوم من مقامه، يعني بعد أن ينتهي من صلاة الفجر ومن صلاة المغرب، قبل أن يثني أو قبل أن يقوم هو ثاني رجليه يقول هذا الذكر 10 مرات ينال هذا الفضل. الشيخ الألباني رحمه الله كان في أول الأمر يذهب إلى ضعف في رواية شهر بن حوشب في التقييد أن يثني بأنه هو ثاني رجليه، ثم ذهب في نهاية الأمر إلى تحسينها لثبوتها في ذكر 100، لأن الحديث ورد أيضا بعدد 100 وهو ثاني رجليه، فحسنها رحمه الله. فاحرص أيضا على هذا فتجد له فضلا وتجد حلاوة في قلبك، حلاوة الإيمان بالمواظبة على مثل هذا الذكر. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن. فالأمر يسير والقليل من يواظب عليه في طول العام، فضلا عن أن يحرص عليه في أيام العشر ومن الأعمال الصالحة. وأيضا من الأعمال اليسيرة أن تواظب على ذكر، على قول سبحان الله وبحمده 100 مرة صباحا ومساء، كما بحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال، لا يحضر يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فهذا أيضا أمر عمل عظيم هو يسير ليس بالصعب، بل من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. والأول والمقصود هنا بالذنوب أي الصغائر، أي الصغائر التي لم يصر عليها، لأن الكبائر لا تكون إلا بالتوبة أو بإقامة الحد والكفارة. والأعمال الصالحات كما ذكرت بابها واسع من التطوع، أي من النوافل، بابها واسع لا ينتهي، ولكني أشرت إشارات يسيرة إلى بعض الأعمال اليسيرة التي لها أجر كبير ويغفل عنها الكثير. فكيف بمن يعملها في أيام العشر وفيها العمل أزكى وأعظم أجرا عند الله. ومن الأعمال التي تخص أيام العشر التكبير، ف كما في الأثر الذي علقه البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالتكبير أيضا له أجر كبير في هذه الأيام، ونبين إن شاء الله هذا فيما يلي. نسأل أن يغفر لنا ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فمن صيغ التكبير الثابتة عن الصحابة، بل هي أصح صيغة من ناحية السند، ثبتت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البيهقي في سنن الكبرى والصغرى وفي كتاب فضائل الأوقات أن يقول العبد الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر أجل، الله أكبر ولله الحمد. وهي أصح صيغة وردت عن الصحابة. وأيضا الكثير يغفل عنها، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وأما الصيغة التي اشتهرت عند عامة المسلمين وهي صحيحة ثابتة عن إبراهيم النخعي ونسبها إلى أصحاب ابن مسعود أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فبأيهما قال أجدى إن شاء الله، ولكن يستحب التنوع، أن ينوع بأن يقول الصيغ الثابتة عن الصحابة جميعا ولم تأتي صيغة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب التكبير المطلق في أيام العشر، أي في أي وقت، ليس مقيدا بالصلوات وليس مقيدا بالمساجد، إنما تكبير مطلق في أي وقت وفي أي مكان، في أي مكان، كما كان ابن عمر وابو هريره يكبران في السوق، تكبر في السوق، في الشارع، في بيتك، في السياره، في اي مكان، هذا يسمى بالتكبير المطلق، وهو مشروع بدايه من اول ذي الحجه الى فجر عرفه، ومن فجر عرفه يبدا التكبير المقيد الذي يكون مقيدا بالصلوات مع التكبير المطلق ولا تعارض، ولكن المقيد بالصلوات أي الذي يقال دبر الصلوات هذا يبدأ من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أما المطلق يبدأ من أول ذي الحجة. فهذا من الشعائر العظيمة التي ينبغي أن نحرص عليها جميعا في أيام العصر، وأن نعلمها لغيرنا، فنكبر في الطرقات وفي بيوتنا وفي مجالسنا وفي كل مكان وفي أي وقت في هذه الأيام أيام العشر، إظهارا لشعائر الإسلام وإعلاء لكلمة الله عز وجل. وأعلم رحمك الله أن أعظم شيء يجب أن تحرص عليه في كل وقت ليس في أيام العشر فقط، أن تقيم السنة في كل أعمالك وأقوالك، تعمل بسنة أو على سنة خير من ملء الأرض على بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولذلك لما تنزه أقوام عن أمر ترخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري من حديث عائشة قال ما بال أقوام يتنزهون عن العمل أتركه. فإني والله أعلمكم بالله وأشدكم خشية لله. فإذا مرخص النبي صلى الله عليه وسلم في عمل فلا ينبغي أن نعدل عن رخصته عن ترخصه، إن هذا يعد إساءة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أطمعه. وأيضا كما في حديث مجاهد عن يحيى قال دخلت أنا ويحيى ابن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذكروا عند رسول الله مولاة لبني عبد المطلب كانت تقوم الليل وتصوم النهار، فقال صلى الله عليه وسلم لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن يقتدى بي فهو مني. فليس من العبرة بكثرة العبادة بدون إصابة السنة. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الليل كله ولا أن يصوم كل يوم، طبعا بخلاف ما جاء في تحديد صيام أيام معينة نحو 3 أيام من كل شهر متصلة، لكن أن يصوم طول العام طول الدهر لا يفرق يوما، هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. فالإنسان يصيبه الفتور والكسل أحيانا، فمن أصابه الفتور لكنه كان على سنة فقد اهتدى، أما من أصابه الفتور وهو على بدعة وإن اجتهد في البدعة فقد ضل. فالعبرة بإصابة السنة، بارك الله فيكم، والحذر الحذر من الغلو. فكما في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بالحصى التي يرمى بها جمرة العقبة قال بمثل هذا، أي يرموا بمثل هذه، وإياكم والغلو، إنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو يفتح باب شر على صاحبه وعلى المسلمين، فعليكم بالوسطية وهي السنة. القصد تبلغه، أي لزوم السنة فهو القصد وهي الوسطية، أما الوسطية التي يدعي أهل البدع والمفرطون فهي ليست وسطية، هذا تفريط. الذين يريدون أن يسووا بين الحق والباطل وبين الإسلام واليهودية والنصرانية بالدعاء الوسطية هذه ليست وسطية وهذه ليست سنة. الرسول ما كان يسوي بين المسلمين واليهود والنصارى، فيقول كلنا أصحاب أديان سماوية، كيف يسوي بين المؤمن وبين الكافر المشرك الذي أشرك بالله العظيم؟ فلا تسوي بين الإسلام والأديان الأخرى الباطلة. وإن كان اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد الإسلام بذمة وعهد لهم حقوق، لكن هذه الحقوق لا تعني أن يسوى بينهم وبين المؤمنين. احذروا من دعاوى أهل الباطل ولا تغتروا بها، بارك الله فيكم. وإن شاء الله بعد الصلاة نعقد مجلسا في التعليق على تلخيص كتاب أو باب الأصحية من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك نعقد مجلسا في ذكر أو في التحذير من أحد الدعاة الذين اتخذوا منهجهم منهجا أو اتخذوا في طريقتهم في الدعوة منهجا باطلا وكانوا من الغلاة، وهو يحيى الحجوري من اليمن الذي اختر به للأسف وما زال يختر به الكثير من شباب المسلمين، فنبين شيئا من غلوه الشديد الشنيع الذي خالف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فهذا اليوم هو ثاني أيام شهر ذي الحجة لهذا العام، العام 35 بعد 400,000 من الهجرة، فقد ثبتت رؤية هلال ذي الحجة أمس أو في ليلة أول أمس، فبدأت العشر. وما أدراك ما العشر؟ عشر ذي الحجة. هذه العشر هي أفضل أيام العام على الإطلاق، أفضل الأيام على الإطلاق هي أيام عشر ذي الحجة. وفي هذا أخرج البخاري تحت باب فضل العمل في أيام التشريق، وقال ابن عباس قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معلومات، قال هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان في السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ثم أخرج بسنده من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هكذا رواية البخاري. أخرج هذا الحديث أبو داود وغيره من طريق أبي صالح ومجاهد مقرونين لمسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. وفي رواية الدارمي من رواية
القاسم ابن ابي ايوب. نعم عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس بلفظ. نعم من عمل ازكى عند الله عز وجل ولا اعظم اجرا من خير يعمله في عشر الاضحى. من خير يعمله في عشر الاضحى. وهذه الرواية وهذه الزيادة دلت على أن فضل العمل في هذه الأيام ليس بالكم أو بالعدد فقط بل كذلك بل بالصفة، لقوله ما من عمل أزكى، أي أن العمل في هذه الأيام العشر أزكى وأفضل صفة ونوعا من غيره من الأيام. وكان سعيد بن الزبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي أفضل الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام؟ وإجابة هذا السؤال نجدها في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا نص في أن أحب ما يتقرب به العبد إلى الله ابتداء أداء الفرائض. ولهذا قال ثم الحافظ ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم: وأداء الفرائض أفضل الأعمال، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورع عما حرم الله وصدق النية فيما عند الله عز وجل. فقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم، وذلك لأن الله عز وجل إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه ويوجب لهم رضوانه ورحمته. وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة، هذه أعظم فرائض البدن، كما قال تعالى: واسجد واقترب. نعم. وقال الحافظ ابن حجر معنى الحديث، أي حديث أبي هريرة، أنه إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى. نعم. إلى آخر ما قال. فأداء الفرائض وأفضل الأعمال ليس بهذه العشرة فقط بل على مدار العام، ولكنها أخص فيقبض بهذه العشر فيقبض بالعبد أن يكثر من النوافل في أيام العشر وتارك للفرائض أو لبعض الفرائض. ماذا تفعل له النوافل بغير الفرائض؟ يعني رجل يحرص على قيام الليل هو تارك لفريضة من الفرائض، ماذا يفعل له قيام الليل بدون أداء هذه الفريضة؟ رجل يحرص على ذكر الله وعلى أداء النوافل من السنن الرواتب وهو تارك للزكاة، تارك للحج مع القدرة، تارك لبر الوالدين إلى آخر الفرائض، هذا لم يأتي بأفضل الأعمال في هذه العشر وهي أداء الفرائض. نعم. ومن هذا أو يعني فوق كل هذا ورأس الأمر التوحيد. هؤلاء الذين شابهوا النصارى في رهبانيتهم، الذين يدعون الاجتهاد في العبادة، وليس أشد اجتهادا من النصارى واليهود في صوامعهم وفي كنائسهم، وهم في الحقيقة على ضلالة، ليس على سنة ولا على توحيد صحيح، ويظنون أنهم يحسنون صنعا ويأتون بالأعمال العظيمة من النوافل وهم تاركون لأعظم فريضة وهي فريضة التوحيد، حيث أنهم يشركون بالله عز وجل في دعاء غير الله ويقبعون عند هذه القبور، يتوجهون بالعبادات لغير الله من تقديم الذبائح والنذور والتمسح والتبرك بالأضرحة وبالمقامات، وهم يظنون أنهم عباد، وهم يعبدون الشيطان ليسوا عبادا لله، لأنهم اتخذوا أندادا مع الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم من دعائهم غافلون. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فرأس الأمر التوحيد، توحيد الله. هؤلاء الذين يخرجون في الموالد وفي غيرها يفعلون الخرافات والبدع والمحدثات لا تنفعهم عبادتهم، وكذلك الخوارج الذين أشد اجتهادا وقد تشابهت قلوبهم. الخوارج يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، لكنهم يستحلون دماء أهل الإسلام، يقصرون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فلا تنفعهم عبادتهم وإن ظلوا قياما طول الليل. كما قال ابن عباس ليسوا أشد اجتهادا من اليهود والنصارى، فقد ضلوا وانحرفوا. وللذين أتوا بالفرائض وأرادوا أن يجتهدوا في أداء النوافل حتى يكثروا من العمل الصالح في هذه الأيام، فنقول لهم إن النوافل أبوابها كثيرة، ويصعب على العبد مهما أوتي من القوة أن يجمع بينها كلها، ولكن العبد الموفق والذي يحرص على أفضلها وعلى أكثرها ثوابا وقربة إلى الله. فنذكر أمثلة يسيرة من النوافل التي لا أجر عظيم وهي يسيرة، يعني يسهل على كل عبد أن يقوم بها، ولكن القليل الذين يواظبون عليها لتحصيل هذا الأجر. فمن هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن باسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتصار إليه قال سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في كل يوم أو في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي لفظ ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بهن بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة ابن أبي سفيان فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. هكذا هذا إسناد مسلسل هو في صحيح مسلم. وفي رواية لعائشة عند الترمذي هي تعيين هذه الركعات كانت إسناد ضعيف كان إسناد ضعيفا لكنه يستأنس به. وهي ركعتان بعد الفجر فهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه تسمى بالرواتب. فمن تعاهد على أداء هذه الرواتب 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. فالأحرى بك أن لا تضيع هذه الرواتب في هذه الأيام أيام العشر لأنها أزكى وأفضل عند الله من أي يوم آخر أو من أي أيام أخرى. فهذا أمر يسير يسهل على كل عبد أن يأتي به وأن يواظب عليه. واختلف العلماء في أوكد النوافل هل هي ركعة الفجر أم الوتر من قيام الليل على خلاف بينهم. ولكنه كما جاء في ركعتي الفجر وهما نافلة الفجر أنهما أفضل أو خير من الدنيا وما فيها. فكيف تترك هاتين ركعتين خاصة في هذه الأيام؟ وكذلك في الوتر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فهذا أمر. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب لوجوب الوتر إن كان الجمهور على الاستحباب. وإذا كيف تترك الوتر ولو بركعة أو وتر ولو بركعة بعد العشاء؟ هذا أمر يسير لا يصعب على أي أحد أن يقوم به ولكنه له أجر عظيم وفضل كبير عند الله. فكيف بمن أتى بما هو أكثر؟ ومن أمثلة الأعمال التي لها فضل كبير وهي أيضا يسيرة من الذكر ما جاء بفضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فكما في حديث أبي رهب عن أبي أيوب الأنصاري عند الإمام أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بها 10 حسنات ونحي عنه بها 10 سيئات ورفع بها 10 درجات وكن له كعدل 10 رقاب وكانت له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يأتي بعمل يقهرهن يومئذ. فإن قال حين يمشي بعد المغرب فمثل ذلك. والشاهد من قوله: ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، أي أنه عمل من أفضل الأعمال التي عملها العبد في يومه وفي ليلة، أن يقول هذا الذكر 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. وفي رواية أو طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ضر أنه صلى الله عليه وسلم قيد هذا الذكر بقوله: وهو ثاني رجليه، أي قبل أن يقوم من مقامه، يعني بعد أن ينتهي من صلاة الفجر ومن صلاة المغرب، قبل أن يثني أو قبل أن يقوم وهو ثاني رجليه يقول هذا الذكر 10 مرات ينال هذا الفضل. الشيخ الألباني رحمه الله كان في أول الأمر يذهب إلى بعض في رواية الشهر بن حوشب في التقييد أن يبني بأنه وثال رجليه، ثم ذهب في نهاية الأمر إلى تحسينها لثبوتها في ذكر 100، لأن الحديث ورد أيضا بعدد 100 وثال رجليه، فحسنها رحمه الله. فاحرص أيضا على هذا فتجد له فضلا وتجد حلاوة في قلبك، حلاوة الإيمان بالمواظبة على مثل هذا الذكر. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن. فالأمر يسير والقليل من يواظب عليه في طول العام، فضلا عن أن يحرص عليه في أيام العشر ومن الأعمال الصالحة. وأيضا من الأعمال اليسيرة أن تواظب على ذكر، على قول سبحان الله وبحمده 100 مرة صباحا ومساء، كما بحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال، لا يحضر يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فهذا أيضا أمر عمل عظيم هو يسير ليس بالصعب، بل من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة. والأول والمقصود هنا بالذنوب أي الصغائر، أي الصغائر التي لم يصر عليها، أن الكبائر لا تكون إلا بالتوبة أو بإقامة الحد والكفارة. والأعمال الصالحات كما ذكرت بابها واسع من التطوع، أي من النوافل، بابها واسع لا ينتهي، ولكني أشرت إشارات يسيرة إلى بعض الأعمال اليسيرة التي لها أجر كبير ويغفل عنها الكثير. فكيف بمن يعملها في أيام العشر وفيها العمل أزكى وأعظم أجرا عند الله. ومن الأعمال التي تخص أيام العشر التكبير، كما في الأثر الذي علقه البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالتكبير أيضا له أجر كبير في هذه الأيام، ونبين إن شاء الله هذا فيما يلي. نسأل أن يغفر لنا ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فمن صيغ التكبير الثابتة عن الصحابة، بل هي أصح صيغة من ناحية السند، ثبتت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى والصغرى وفي كتابه فضائل الأوقات أن يقول العبد الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر أجل، الله أكبر ولله الحمد. وفي أصح صيغة وردت عن الصحابة، وأيضا الكثير يغفل عنها. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وأما الصيغة التي اشتهرت عند عامة المسلمين وهي صحيحة ثابتة عن إبراهيم النخعي ونسبها إلى أصحاب ابن مسعود أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فبأيهما قال أجدى إن شاء الله، ولكن يستحب التنوع، أن ينوع بأن يقول الصيغ الثابت عن الصحابة جميعا، ولم تأتي صيغة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب التكبير المطلق في أيام العشر، أي في أي وقت، ليس مقيدا بالصلوات وليس مقيدا بالمساجد، إنما تكبير مطلق في أي وقت وفي أي مكان، في أي مكان، كما كان ابن عمر وأبو هريرة يكبران في السوق، تكبر في السوق، في الشارع، في بيتك، في السيارة، في أي مكان، هذا يسمى بالتكبير المطلق، وهو مشروع بداية من أول ذي الحجة إلى فجر عرفة، ومن فجر عرفة يبدأ التكبير المقيد الذي يكون مقيدا بالصلوات مع التكبير المطلق ولا تعارض، ولكن المقيد بالصلوات أي الذي يقال دبر الصلوات هذا يبدأ من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أما المطلق يبدأ من أول ذي الحجة. فهذا من الشعائر العظيمة التي ينبغي أن نحرص عليها جميعا في أيام العشر، وأن نعلمها لغيرنا، فنكبر في الطرقات وفي بيوتنا وفي مجالسنا وفي كل مكان وفي أي وقت في هذه الأيام أيام العشر، إظهارا لشعائر الإسلام وإعلاء لكلمة الله عز وجل. وأعلم رحمك الله أن أعظم شيء يجب أن تحرص عليه في كل وقت ليس في أيام العشر فقط، أن تقيم السنة في كل أعمالك وأقوالك، فعمل بسنة أو على سنة خير من ملء الأرض على بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولذلك لما تنزه أقوام عن أمر ترخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري من حديث عائشة قال ما بال أقوام يتنزهون عن العمل أتركه. فإني والله أعلمكم بالله وأشدكم خشية لله. فإذا ترخص النبي صلى الله عليه وسلم في عمل فلا ينبغي أن نعدل عن رخصته أو عن ترخصه. هذا يعد إساءة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. وأيضا كما في حديث مجاهد عن يحيى قال دخلت أنا ويحيى ابن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذكروا عند رسول الله مولاة لبني عبد المطلب كانت تقوم الليل وتصوم النهار فقال صلى الله عليه وسلم لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر فمن اقتدى بي فهو مني. فليس من العبرة بكثرة العبادة بدون إصابة السنة. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الليل كله ولا أن يصوم كل يوم طبعا بخلاف ما جاء في تحديد صيام أيام معينة نحو 3 أيام من كل شهر متصلة لكن أن يصوم طول العام طول الدهر لا يترك يوما هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن سنتي فليس مني إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. فالإنسان يصيبه الفتور والكسل أحيانا فمن أصابه الفتور لكنه كان على سنة فقد اهتدى. أما من أصابه الفتور وهو على بدعة وإن اجتهد في البدعة فقد ضل. فالعبرة بإصابة السنة بارك الله فيكم والحذر الحذر من الغلو. فكما في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بالحصى التي يرمى بها جمرة العقبة قال بمثل هذا أيرموا بمثل هذه وإياكم والغلو إنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو يفتح باب شر على صاحبه وعلى المسلمين فعليكم بالوسطية وهي السنة. القصد تبلغ أي لزوم السنة فهو القصد وهي الوسطية. أما الوسطية التي يدعي أهل البدع والمفرطون فهذه ليست وسطية هذا تفريط. الذين يريدون أن يسووا بين الحق والباطل وبين الإسلام واليهودية والنصرانية بالدعاء الوسطية هذه ليست وسطية وهذه ليست سنة. الرسول ما كان يسوي بين المسلمين واليهود والنصارى فيكون كلنا أصحاب أديان سماوية كيف يسوى بين المؤمن وبين الكافر المشرك الذي أشرك بالله العظيم. فلا تسوي بين الإسلام والأديان الأخرى الباطلة وإن كان اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد الإسلام بذمة وعهد لهم حقوق لكن هذه الحقوق لا تعني أن يسوى بينهم وبين المؤمنين. احذروا من دعاوى أهل الباطل ولا تغتروا بها بارك الله فيكم. وإن شاء الله بعد الصلاة نعقد مجلسا في التعليق على تلخيص كتاب أو باب الأصحية من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك نعقد مجلسا في ذكر أو في التحذير من أحد الدعاة الذين اتخذوا من منهجهم منهجا أو اتخذوا في طريقتهم في الدعوة منهجا باطلا وكانوا من الغلاة وهو يحيى الحجوري من اليمن الذي اختر به للأسف وما زال يختر به الكثير من شباب المسلمين. فنبين شيئا من غلوه الشديد الشنيع الذي خالف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.